بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرط آخر من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسات. والمراد باجتناب النجاسات هو الابتعاد عنها، وهذا أعم من الطهارة نفسها، لأن الطهارة هو إزالة النجاسة. أما هنا فقال اجتناب النجاسات لما يأتي من تفصيل في هذا الباب، لأنها النجاسة قد يلامسها الإنسان وقد يلاقيها، وقد تكون هذه النجاسة في ثيابه أو في بدنه أو في موضع صلاته، فتكون في الثياب أو في البدن أو في موضع الصلاة. فهذا الباب أو هذا الشرط هو يتعلق بالنجاسات بصفة عامة، وما يقاربها وما فيه شبهة نجاسة كما يأتي في كلام المؤلف. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. أولا، الدليل على اجتناب النجاسة قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أن المراد به تطهير الثياب من النجاسة ونحوها. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فخلع نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلعوا نعالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: أتاني جبريل آنفا وأخبرني أن فيهما قذرا، أن فيهما قذرا. فدل على اجتناب النجاسة في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من البول. فدلت هذه الأدلة وغيرها على اشتراط الطهارة في الصلاة، وهذا كما قلنا يعم البدن، لا يكون على بدن الإنسان نجاسة، ولا يكون في ثيابه ولا في البقعة التي يصلي فيها. هذا من حيث الإجمال. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. من حمل نجاسة لا يعفى عنها. والنجاسة تقدم معناها عند العلماء وهي القذر في الجملة، فيقول من حمل نجاسة لا يعفى عنها. ففهمنا من هذا أنه لو حمل نجاسة يعفى عنها أن صلاته صحيحة، وهذه النجاسة التي يعفى عنها كما تقدم معنا كيسير الدم مثلا، هذه نجاسة يعفى عنها. وقلنا إن الضابط في هذا يعني كل إنسان بحسبه، يعني شيء يسير ما لا يفحش في النفس هذا هو اليسير، فالدم يسير الدم يعفى عنه. وكذلك النجاسة في معدنها كما يقال، أي في محلها، لو حمل صبيا وهذا الصبي لا شك أنه فيه نجاسة، بل كل إنسان في النجاسة في معدنها، حتى قال بعض العلماء لا تسمى نجاسة، كل إنسان في بطنه أو في محلها هذه نجاسة، لكن إذا لم تخرج لا حكم لها. وبعضهم قال يعفى عنها. لو أيضا النجاسة التي يعفى عنها هي يعني ما يبقى من أثر الاستجمار، يجوز الإنسان أن يستجمر بالحجارة، والحجارة كما هو معلوم أنها لا تنقي المحل، ولكن هذا المتبقي اليسير فهو في حكم المعفو عنه. لكن لو كان هذا الإنسان يحمل نجاسة غير معفو عنها فصلاته لا تصح. وهذا لو قال العلماء لو حمل قارورة فيها بول فهذا لا تصح صلاته، وهذا قد يرد على وجهين، يرد في الإنسان الذي يريد أن يعمل تحليلا فوضع شيئا في جيبه وصلى به، هذا لا يصح لأنه يحمل النجاسة. والآن يعني هذا ابتلي به الناس في المستشفيات، تجد الإنسان وضع له قربة لإخراج البول، وأحيانا لا يجد مناصا من هذا، لا يستطيع أن يخرجها وقت الصلاة وأن يصلي، فهذه نجاسة يحملها. فعلى ظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح لأنه يحمل نجاسة. لكن إذا نظرنا إلى الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، ولهذا تقدم معنا لو أن الإنسان حبس في مكان نجس أو لم يجد إلا ثوبا نجسا وصلى فيه أن صلاته تصح هذا، وهذا لمحل الضرورة، أما إذا لم يكن ضرورة لا تصح صلاته والله أعلم. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، هذه النجاسة غير معفو عنها، وقد عرفت النجاسة المعفو عنها وما عدا ذلك ليس معفوا عنها، أو لاقاها بثوبه أو بدنه، لاقاها يعني مسها بثوبه أو ببدنه لم تصح صلاته، لأن النجاسة قد أثرت في هذا اللباس أو في البدن، والطهارة لا بد منها في ثوبه وفي بدنه وفي موضع صلاته. نعم.
قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كره وصحت.
لو طين أرضا نجسة، أرض وقعت فيها نجاسة، وقع فيها بول أو غيره من النجاسات فطين هذه الأرض وضع عليها طينا أو أتى بأرض ووضعها على هذا المكان النجس أو وضع فراشا عليها وضع سجادة أو وضع شيئا من هذا وضع أو فرشها طاهرا أي فرشها بطاهر كره ذلك وصحت الصلاة. الصلاة صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة لم يباشر النجاسة. هناك قال لاقاها بثوبها أو بدله وهنا لم يلاقها وإنما بينه وبينها حائل فهذا يصح ويكره. وجه الكراهة هنا وهي عند بعض العلماء ليس عند جميعهم لأن هذا المكان نجس وربما يتأثر منه الإنسان فلهذا يقول كره وصحت وصحت فهو ليس حاملا للنجاسة ولذا صحت ولا معتمدا على النجاسة وإنما هو معتمد على الأرض. ويأتي معنا هذا يعني كان ينبغي أن يكون هذا في من صلى على ظهر حمام أو سطح حمام كان ينبغي أن تطرد هذه القاعدة ويأتي كلام المؤلف في هذه المسألة. نعم.
قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
أيوة إن لم ينجر بمشيه يعني لو فرض أنه صلى على مكان سجادة وغيرها وفي طرف هذه السجادة بول لكنه لم يباشرها لم يسجد عليها ولم يقف على هذه النجاسة فهي سجادة كبيرة مثل هذه السجاجيد لكن فيه بول في طرفها فهنا يقول يصح وإن كان بطرف مصلى متصل صحت فهو هنا لم يباشر الجلوس على النجاسة أو السجود على النجاسة أو الركوع على النجاسة وإنما هي في نفس هذا المكان الذي هو يصلي فيه فصلاته صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة. قال إن لم ينجر بمشيه إن لم ينجر بمشي هذا النجس لو إنسان في السفينة مثلا متنجسة وربط حبلا وبجانب هذه لا تنجر بمشيه ها؟ لكن لو ربط هذا في حيوان نجس صغير كلب أو غيره فهذا ينجر بمشيه فلا تصح الصلاة بهذا. وبعض العلماء رأى أن هذا ليس بصحيح أصلا هذا التقعيد لا أصل له المهم أن لا يباشر النجاسة هذا المهم. نعم.
قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد يعني أنت صليت ثم بعد الصلاة رأيت على ثوبك نجاسة بول أو دم أو غائط أو شيء من النجاسات. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد لا تعاد هذه الصلاة لأن الصلاة إذا تمت حتى لو أن الإنسان صلى مثلا وهذا يأتي دائما يعني كثيرا أن الناس يأتون يقول مثلا طفت ثم بعد أن رجعت إلى السكن شككت هل أنا طفت 7 أشواط أو طفت 6 أو 5، نقول لا تنظر بعد انتهاء العبادة، لا تنظر إلى هذا. والأصل أن الإنسان صلى صلاة صحيحة، والأصل في هذا أن يقدر بأقرب زمن، ما يقدر بالوقت الصلاة. فإذا انتهت الصلاة لا تعاد الصلاة من أجل هذا. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، لا يدري هل لما صلى كانت هذه النجاسة موجودة أو غير موجودة، فإنه لا يعيد. وقد يقتضي النظر كلاما آخر بناء على ما ذكر المؤلف، وإلا بناء على ما سنرجح ستعلمون ماذا. قد يقتضي النظر من الإنسان أنه ينظر إذا كان هناك سبب ظاهر لهذه النجاسة، علم أنه مثلا ذبح شاة قبل الصلاة ثم ذهب يصلي ثم رأى الدم، فالأصل أن هذا الدم مثلا من هذه الشاة التي ذبحها، أو يكون مثلا جلس في مكان مبتل ثم وجد أن هذا بول، فهذا سبب ظاهر. فالذي يظهر يعني بناء قياسا على ما يأتي أنه إذا كان هناك سبب ظاهر أنه يحال على السبب الظاهر، وإذا لم يكن هناك سبب ظاهر فالأصل أنه لا يعيد، والله أعلم. نعم.
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها عاد.
نعم، شايف هذا الذي قلناه، يعني علم أن هذه النجاسة كانت في ثوبه لكنه إما لجهله أنها ليست بنجاسة، أو أنه علم أنها نجاسة وأراد أن يغسلها ثم لم يغسلها نسيها، يقول هنا يعيد. وفيما يظهر أن مكان الإعادة لمحل التفريط منه، هذا يعني ما رآه المؤلف. والظاهر عدم الإعادة لأن هذا ناسي، والناس لا شيء عليه، والممنوعات والمنهيات تسقط بالنسيان عنها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فلا يؤاخذ الله عز وجل على ما نسيه الإنسان. والجهل ملحق بالنسيان، الجهل ملحق بالنسيان، فلا يؤاخذ عليه الإنسان، فلا إعادة عليه لهذه الصلاة. والدليل على هذا وهي الحالة الثالثة، الآن نتكلم عن قبل الصلاة بعد الصلاة، وعلمها ثم نسيها، كذلك لو عرف في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة وجد نجاسة، نظر وإذا بدم في ثوبه أو في غترته أو نجاسة كيفما كانت، فماذا يفعل؟ إذا كانت إزالة النجاسة تحتاج إلى زمن يسير وإلى عمل قليل، إلى زمن يسير يعني لا تأخذ وقت، وإلى عمل قليل، فإنه يزيل هذه النجاسة ويبني على ما سبق ويتم الصلاة. ما نقول بطلت الصلاة السابقة، لا، أنت الآن في الصلاة رأيت في غترتك نجاسة، وسهل أن تزيل هذه الغترة وتضعها جانبا وتصلي، هذا لا يحتاج منك إلى زمن كثير ولا إلى عمل كثير. أو في نعليه، إذا كان يصلي بالنعلين ورأى فيها نجاسة خلع النعلين وصلى. ودليل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خلع نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما قذرا، فصلى فأتم الصلاة. فكذلك الحال، نقول هذا، نقول إذا نسي الإنسان أو جهل فلا شيء عليه ولا يؤاخذ بهذا. فظهر عندنا الحالات، ما كان بعد الصلاة، وما علمه ونسيه، وما تذكره في الصلاة، ثلاث حالات لوجود النجاسة في ثوب الإنسان. والصحيح أنه لا يعيد في الجميع، لا يعيد في الجميع، لكن الحالة التي ذكرناها أخيرا فإنه يبني على ما سبق ويتم الصلاة ويزيل النجاسة. لكن لو احتاج إزالة النجاسة إلى عمل كثير فهنا يقطع الصلاة ويطهر هذه ويزيل هذه النجاسة، والله أعلم. نعم.
قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر.
نعم. لاحظ أنه هنا هو يتكلم عن النجاسة وعن حمل النجاسة، فهذا له تعلق بما هو فيه. من جبر عظمه بنجس، إنسان انكسر فلم يجدوا مثلا لجبر عظمه إلا عظم كلب، فهذا نجس. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. ما نقول لأنت كيف تصلي وأنت تحمل نجاسة؟ وهذا يعني العلماء، حتى المؤلف أشار قال مع الضرر، يعني مفهوم كلامه أنه إذا لم يكن في إزالته ضرر أنه يستبدل هذا العظم بعظم طاهر. لكن إذا كان فيه ضرر، وخصوصا إذا كان هذا تم انجبر العظم، فإن كسره لا شك أن فيه ضررا عليه، وربما لا يحمل الضرر على يعني ما يكون فيه الهلاك، بل الضرر قد يصل إلى الحاجة الشديدة إلى ذلك الأمر وعسر التخلص منه. لا يحمل على الضرر أنه إن لم ينزاله مات، لا، الحاجة الشديدة والعسر، إزالة العسر. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان خلعه يؤثر على الإنسان فإنه لا يخلعه ولا ينزعه. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. ففهم من هذا أمران: فهم منطوق كلام المؤلف، وهو أنه ينزعه، أنه لا ينزعه من الضرر وينزعه إذا لم يكن هناك ضرر، وعرفت معنى الضرر. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، يعني ما سقط من الإنسان هذا السن أو عضو من أعضائه فطاهر. ما وجه هذه الطهارة التي ذكرها هنا؟ هذا من استطراد المؤلف، وربما يحمله معه في الصلاة، فهل يحمل النجس أو لا يحمل النجس؟ ربما يكون المؤلف ذكر هذا يعني ليبين لك أن ما سقط من الإنسان من عضو أو سن فطاهر. ما وجه الطهارة؟ تقدم معنا في طهارة الآدمي وأنه طاهر، ها؟ لما قال أبو هريرة قال كرهت أن أقابلك وأنا على غير طهارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس، المؤمن لا ينجس. ولهذا قلنا إن الآدمي طاهر، ذكرنا لكم هذا في المؤمن، وقلنا الكافر فيه خلاف لقوله تعالى إنما المشركون نجس، وأكثر العلماء على أن النجاسة معنوية وليست حسية. فهنا قال وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، تقول هذا يعني الموت، لو مات الإنسان نقول مؤمن، نقول إنه طاهر، لكن لو سقط منه عضو، ما القاعدة في هذا؟ ها؟ ما أبين من حي، ها؟ فهو كميتته. إذا كان ميتة هذا، لو أتينا إلى شاة وقطعنا يدها، فهذه الطاهرة أو نجسة؟ نجسة، لأن ميتة هذا الحيوان نجسة. لو إنسان قطعت يده، هذه الطاهرة أو نجسة؟ طاهرة، لأنه هو طاهر حيا وميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذه القاعدة والأساس في قوله وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. نعم.
قال ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.
نعم، هذا الذي ذكره هنا المؤلف، وهو الموضع، تحدث عن الأمور النجسة، وهنا يتحدث عن موضع الصلاة، لأن قلنا الطهارة شرط في موضع الصلاة، المكان الذي يصلي فيه الإنسان لا بد أن يكون طاهرا. والأصل في هذا والقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأصل في الأرض الطهارة، إذن عندنا هذا الحديث وعندنا الأصل، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في مواضع الصلاة الطهارة. ولذا من أراد أن يمنع شيئا فعليه الدليل، وهذه قاعدة عامة في الفقه وفي غيره، المتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، الذي يتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، والذي يحتاج إلى دليل هو الذي يخالف الأصل. هذه قاعدة مستمرة، لو أن إنسانا ابتدع عبادة من العبادات، من الذي يطالب بالدليل؟ قلت له هذا يا شيخ ما يجوز، هذه الصلاة ما تجوز، قال هو تجوز، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال لا تجوز أو الذي قال تجوز؟ الذي قال لا تجوز لا يطالب بالدليل، لأن معه الأصل، الأصل في العبادات المنع أو التعبد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالأصل معي لا أطالب، ومن كان الأصل معه لا يطالب بالدليل، لكن الذي يقول هذه العبادة مشروعة عليه الدليل، إن أتى بدليل مقبول تثبت بمثله العبادة قبلنا. لو اختلف شخصان في معاملة من المعاملات. فقال أحدهم: هذه المعاملة جائزة. وقال الآخر: هذه المعاملة لا تجوز في بيع أو شراء أو ما أشبه ذلك. من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال لا تجوز، ها؟ لأن الأصل في المعاملات الحل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ أنكر الله على الذين حرموا. فالذي يقول هذه المعاملة الصحيحة، الأصل في المعاملات الحل. فالذي يقول ممنوعة عليه الدليل، بعكس العبادات، بعكس العبادات. لهذا لو ابتدع مبتدع بدعة علينا أن نطالبه بالدليل. ما الدليل على هذا؟ ما جئت به؟ وكل متمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. ولهذا هنا قلنا الأصل في موضع الصلاة الطهارة، هذا هو الأصل. الأصل في الأرض الطهارة، الأصل أنه يصح الصلاة في كل أرض إلا ما استثناه الدليل. يعني تمسكنا بالأصل لا يمنع أن تدل أدلة أخرى، فإذا دل الدليل على شيء أخذنا به إلا ما استثناه الدليل. طيب، هنا المؤلف ذكر عددا من الأشياء. قال: لا تصح، ولا تصح الصلاة في مقبرة. والمقبرة هي مكان دفن الأموات، هذا الأصل فيها. لكنه قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة. فهنا المقبرة ما حدودها؟ لو وجدنا قبر في صحراء أو قبرين أو ثلاثة، فهل هذه مقبرة؟ بعض العلماء قال المقبرة لا تطلق إلا على ما فيها ثلاثة فأكثر، هذه تسمى مقبرة. أما لو لم يكن فيها إلا قبران أو فيها قبر واحد فهذه لا تسمى مقبرة، فيجوز الإنسان أن يصلي فيها. وبعضهم رأى العموم في كل مقبرة، والأصل في هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، ما دام ورد النهي خلاص إلا المقبرة. طيب، قال: في مقبرة. هنا اختلف العلماء في العلة في هذا الحكم. فمن العلماء من قال العلة النجاسة، وهذا هو يعني كثير في كتب المذاهب، أنهم يشيرون إلى أن العلة النجاسة، وهذا ما في المقابر من صديد ونحوه، هذه هي علة المنع. ولهذا أوردوه في باب اجتناب النجاسات. وذهب بعض العلماء إلى أن العلة في ذلك لأن ذلك ذريعة إلى الشرك والتوجه إلى أصحاب القبور، فليست العلة النجاسة. ومع هذا لم يفرقوا، قالوا العلة النجاسة، كان فرقوا بين القديمة والحديثة، هم لا يفرقون بين القديمة المقابر القديمة والمقابر الحديثة. فالعلة إذن ليست هي النجاسة، العلة أنها ذريعة إلى الشرك. لو الناس ذهبوا إلى المقابر يصلون فيها لكان هذا ذريعة إلى التوجه إلى أصحاب القبور والصلاة على قبورهم. ولهذا لا يجوز الدفن في يعني المساجد، وبعضهم يجعل القبر في المسجد ثم يذهب ويعبد ويسجد ويركع عند القبر، فهذا عبادة لصاحب القبر. فهنا يقول: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش. والحش المراد به المرحاض، وهو الذي تقضى فيه الحاجة. وهذا لا تجوز الصلاة فيه لأمرين: أولا لنجاسته، والثاني أنه مأوى الشياطين، فلا يصح الصلاة في الحش. والحمام هذا أيضا محل الاغتسال، هذا هو الأصل فيه، والعلة النجاسة. وأعطاني الإبل، والمراد بأعطاني الإبل محل مأواها قرب الماء أو مبارك الإبل، وهذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، مصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وسئل عن مبارك الإبل فقال لا. فهذا هو الأصل. إذن عندنا المقبرة والحمام والإبل ثبتت بدليل، فهذه الثلاثة مستثناة لثبوتها بالدليل. والحش ملحق بالحمام ما كان يعني، وهذا من باب قياس الأولى أن يتفق معه في العلة وأن يزيد. ها، مثل لما نهى الله عز وجل عن التأفيف: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال العلماء: الضرب من باب أولى، الكلام الشتم من باب أولى، لأنه إذا نهي عن كلمة أف وهي يعني تدل على التضجر، فمن باب أولى الكلام السب، من باب أولى الضرب، هذا قياس أولى. وهي أولى بالحكم من المذكور، يعني يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، هذا هو قياس الأولى. ومغصوب يعني ما إنسان غصب أرضا، فلا يجوز له، فلا تصح الصلاة فيها. وهذا في ظني أن أشرنا إليه سابقا. ومغصوب في الثوب، لما قلنا الثوب إذا صلى استتر بثوب مغصوب، فهنا هذه تعرف عند العلماء بالصلاة في الأرض المغصوبة، هل تصح أو لا تصح. إنسان غصب أرضا وأخذ يصلي الصلوات المفروضة ويتطوع بالليل في هذه الأرض التي غصبها من صاحبها، بعض العلماء يقول لا تجوز الصلاة، صلاته باطلة لا تصح الصلاة، يعني صلاته باطل. وبعضهم يقول الجهة منفكة، يعني نتصور صلاة من غير غصب وغصب من غير صلاة، وإذا انفكت الجهة، جهة الغصب عن جهة العبادة أو جهة النهي عن جهة الأمر، هذه نسميها الجهة منفكة. وإذا كانت الجهة منفكة فإن صلاته صحيحة، ويثاب على الصلاة ويأثم على الغصب، صلاته مقبولة وصحيحة، لكنه غاصب عليه إثم غصبه. نتصور صلاة من غير غصب وغصب من غير صلاة، فيكون هذا مما تصح فيه الصلاة وإن كان يأثم فاعل ذلك. قال وأسطحتها، ولا تصح الصلاة في أسطحتها، يعني كل ما ذكر سابقا من حش أو غيرها. لماذا؟ قالوا لأن الهواء تابع للقرار، يعني من ملك أرضا ملك ما فوقها من هواء، ها؟ يعني من ظلم قيد شبر طوقه من فوقها 7 أراضين. إذن دل هذا على أن القرار أو الهواء تابع للقرار. وهذا من الأدلة التي العلماء استدل بها بعض العلماء على جواز المسعى في الدور الثاني، وكذلك الطواف في الدور الثاني، لأن الهواء تابع للقرار، فاستدلوا بهذا على جواز السعي والطواف في الدور الثاني. وأسطحتها، لكن الظاهر أنه إذا وجد عازل مانع فإنه تجوز الصلاة. يعني لو إنسان عنده غرفة وفيها دورة مياه، فيها حمام، فيها مرحاض، وبنى دورا آخر قد يكون على هذا المرحاض، هل يجوز يصلي؟ نعم يجوز له أن يصلي في ذلك، والله أعلم. وتصح إليها، يعني يصلي الإنسان وأمامه حمام لا مانع، ها؟ هذا المقصود، أو يصلي وأمامه محل إبل، هذا واضح. نعم.
قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
نعم، يقول ولا تصح الفريضة في الكعبة. قالوا لا تصح لأن الله عز وجل أمر بالتوجه إلى الكعبة، والذي في داخلها لا يتوجه إليها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا الذي في داخل الكعبة لا يتجه إلى الكعبة، وإنما يتجه إلى جزء منها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه دخل الكعبة وصلى بداخلها، قالوا لكن الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت نافلة، ولهذا قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. والذي عليه رواية عند الحنابلة وعليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية ورواية عند المالكية أنه يصح، تصح الفريضة داخل الكعبة، لأن إذا ثبتت صحة النافلة في داخلها فلا فرق بين الفريضة والنافلة، الأصل أنه لا فرق، وإن كان النافلة فيها توسيع وتوسع في بعض الأشياء بقصد إكثار النوافل، لكن قالوا الأصل أنه لا فرق. وأولئك يقولون في فروق، فالإنسان لا بد أن يتجه إلى القبلة في الفريضة، وفي النافلة يجوز أن يصلي على راحلته كيفما توجهت به، فهذا دليل على أنه حتى لو لم يستقبل القبلة أصلا لا شيء عليه. لكن هنا يعني هنا نبهوا على أمر، قالوا حتى في النافلة لو أن الإنسان صلى بداخلها لكنه صلى من جهة الباب، ولم يستقبل من الكعبة شيئا، الباب مفتوح، وصلى على باب الكعبة، قالوا فهذا لا تصح صلاته لأنه لم يتجه إلى شيء من الكعبة. ولهذا قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، استقبال شاخص منها. قال: ولا فوق الكعبة في الفريضة، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لأنه إذا كان فوق الكعبة لم يستقبل شيئا منها، لكن لو وضع شاخصا فوق الكعبة جازت الصلاة. فهذا يعني ما ذكره هنا، طبعا هذا ما ذكره وإن كان رأي الجمهور بخلاف هذا، لكن هذا هو الأحوط في أنه لا يصلي الفريضة، لأن لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة وإنما صلى النافلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هناك مسجد في وسط المقابر، فهل يجوز الصلاة فيه وكيف يمكن؟ طيب، هذا المسجد الذي في داخل المقابر إذا كانت المقابر سابقة على المسجد فإنه لا يصلى فيه، لأن هذه كل المكان هو مقبرة، كل المكان مقبرة، فلا يجوز الصلاة فيه حتى وإن كان المسجد ليس فيه قبور، لأن هذه المقابر تحيط به من جميع الجهات، فهو مبني في مكان لا يبنى فيه المسجد فيزال هذا المسجد. أما إذا كان هذا المسجد قد بني ثم بعد ذلك دفن عن يمين المسجد وعن شماله وأمامه وخلفه، فهذا الأصل أن الصلاة فيه صحيحة، لأن المسجد سابق وهذه وضعت في جهات أخرى لا علاقة للمسجد بها، والله أعلم. يقول: وكيف يمكن دراسة الفقه بطريقة منهجية؟ أنا أرى أن الفقه دراسته المنهجية ينبغي أن تبدأ من دراسة كتاب مختصر، سواء كان يعني كتاب مثل عمدة الفقه أو الزاد في المذهب الحنبلي أو مثلا غيره في الكتب الأخرى، يدرس كتابا، لأن هذا الكتاب يعطيه المعالم الكبرى للفقه، يعطيه المعالم الكبرى للفقه. يعني مثلا لما تكلمنا عن شروط الصلاة هنا عرفنا متى تصح الصلاة ومتى لا تصح، سواء كان هذا في الطهارة أو كان في المواقيت أو كان في ستر العورة أو كان في إزالة النجاسة أو كان في استقبال القبلة أو كان في النية، عرفنا ما الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان. فهذه يعني الفقه الدراسة المنهجية تبدأ من مختصر في الفقه، فهو يعطي الإنسان معالم في الفقه واضحة لا يمكن أن يضل الإنسان عنها بإذن الله. إذا درس نواقض الوضوء عرف ما الذي ينقض الوضوء. ثم البعض يرى أن دراسة الفقه في كتاب مذهبي أن هذا يؤدي إلى التعصب، وأنا يعني نبهت على هذا الأمر، وأنه لا ارتباط بين الدراسة المنهجية هذه وبين التعصب، بل لا ارتباط بين التقليد وبين التعصب. التعصب هو أن يأتيك الحق بدليله ثم تعرض عنه وتقول: لا، أنا لا أخذ إلا بما درست وبما قرأت، هذا خطأ. هذا هو التعصب، أن ترد الحق بعد أن تعلمه، تعلم الحق وأن ترد وتدفع. أما إذا كان الإنسان يتفقه أنت الآن عرفت شروط الصلاة من خلال هذا الكتاب. هب أن بعض هذه الشروط ليس عليه دليل، أو بعض المسائل التي ذكرها المؤلف ليس عليها دليل، لا يكون في صدرك حرج أن تقول هذه المسألة لم يذكر لها العلماء دليل، فأنا أترك هذه المسألة وأنظر ما قام الدليل عليه. هذا أمر فيه سعة. فهذا يعني الذي أراه، والله أعلم. يقول: هل يجوز الوضوء إذا كان في الثوب نجاسة كقطرات بول يسير أو مذي يسير، لكنه بعد الوضوء يغير ثوبه؟ نعم، لا علاقة للوضوء بما على الثوب أو ما على بقية البدن، هذا وضوء من حدث، ولهذا الوضوء ليس المقصود منه إزالة النجاسة، المقصود من الوضوء هو التعبد لله عز وجل. ولهذا الإنسان يخرج منه ريح فلا يستنجي، لكن يغسل، يتوضأ، يغسل أعضاء غير الأعضاء، غير ما خرج منه الريح. ينام الإنسان فيغسل هذه أعضاء الوضوء، لا علاقة لهذا بهذا. نعم، بإمكانه أن يتوضأ ثم يذهب ويغسل النجاسة من ثوبه. نعم. يقول: الدعاء الجماعي يجوز، أي الأذكار، أو عندهم، أو عند هم أو غم؟ يعني الدعاء الجماعي يقول إنسان يا رب ويردد الآخرون وراءه، هذا ليس مشروعا، بل هو من البدع التي ابتدعها الناس. لكن إذا دعا شخص يؤمن الباقون لا مانع، يقول ربي اغفر لنا وارحمنا، ويقول الباقون آمين، كما يكون هذا في صلاة، في خطبة الجمعة، يدعو الإمام ويؤمن المأمومين، فهذا لا إشكال فيه. لكن بصوت واحد، حتى قراءة القرآن بصوت واحد ليس مشروعا، إلا إذا كان الإنسان في مقام التعليم، يقرأ آية من الفاتحة ويردد الآخرون وراءه، فهذا مشروع، لأن هذا من باب التعليم ليس من باب الذكر. ولذا تجد البعض يجلسون حلقات ويختمون القرآن في جلسة واحدة، يتفق 30 رجلا على أن يقرأ هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، فنصف ساعة وإذا بهم قد ختموا القرآن كاملا. طيب، هذا أولا ليس مشروعا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف بهذه الطريقة. الأمر الثاني، هذا فيه مخالفة صريحة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا كان هذا يقرأ وأنا أقرأ، أين العمل بهذا الأمر؟ ما عملنا بهذا الأمر، كل إنسان قرأ من عنده. الأمر الثالث، أن هذه الطريقة لا يتعلم منها الجاهل إطلاقا، لو جلسنا في حلقة بهذه الصورة 40 سنة ما تعلم، الذي لا يعرف يقرأ لا يعرف يقرأ، لأن يقرأ لنفسه. لكن لو أن إنسانا قرأ هذا صفحة من القرآن، واستمعنا جميعا لقراءته، وهناك شيخ يرد على من يخطئ في آية، لتعلم الجميع، فلا يأتي زمن يسير إلا وقد تعلم الناس يعني القرآن، الذي لا يتعلم أو الذي لا يعلم يتعلم من الذي يعلم. فهذا هو المطلوب. ثم الإنسان أيضا أمر آخر، أن الإنسان لماذا يعمل العمل؟ هل العبادات، ما المراد منها؟ العبادات المراد منها الأجر والثواب، والتعبد لله عز وجل وابتغاء ما عند الله وابتغاء رضا الله عز وجل. فإذا جاء إنسان وتقول من عنده واخترع شيئا من عنده، من أين له أنه يؤجر على هذا؟ من أين له أنه يؤجر على هذا؟ يخترع عبادة ويريد أن يؤجر عليها؟ لا، إذا ابتغيت الأجر فاتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول الدعاء الجماعي والأذكار الجماعية إذا كانت على النحو الذي ذكرناه فهي غير مشروعة بهذه الطريقة وهي من البدع، ولا ينفع الإنسان أن هذا هو المعتاد في البلد. الإنسان إذا علم شيئا عليه أن ينشره بين الناس، وليس المقصود التحجير على أحد ولا المقصود منع أحد مما فيه خير أبدا، وليس لأحد وصاية على أحد، لكن هذا هو المشروع وهذا اللي تدل عليه الأدلة، والله أعلم. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه غير مقبول منه. إذن لماذا يجهد الإنسان نفسه؟ يقرأ القرآن لوحده، يذكر الله عز وجل وحده، يذكر من الفجر حتى تطلع الشمس وهو يذكر الله عز وجل، يدعو الله عز وجل بما أحب، لا حرج عليه في ذلك. وأيضا أمر آخر، أن البعض يقول يعني أنت تمنع الناس من ذكر الله أو من دعاء الله، كيف هذا ذكر؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلماذا نمنع الذاكرين الله عز وجل؟ نقول البدع على نوعين، بدعة يسميها العلماء حقيقية لتبتدع ليس لها أصل، وبدعة يسميها العلماء إضافية وهي بالإضافة إلى كذا بدعة أصلها ليس مبتدع، أصلها مشروع ولكن اقترن بها زمان أو اقترن بها مكان أو اقترن بها حال أو اقترن بها عدد أو اقترنت بها صفة أخرجتها عن المشروع. لو إنسان قال أقرأ القرآن، نقول نعم ما فعلت، نعم ما فعلت أن تقرأ القرآن، لكن قال لا أريد أن أقرأ عند هذا العمود، فالقراءة عند هذا العمود في المسجد فيها أجر ولم يرد هذا. فالمكان اختيار مكان معين، يقول لا أنا أريد أن أذكر الله عز وجل لكن أذكر مليون مرة، نقول هذا ما ورد العدد، أذكر الله عز وجل ما استطعت. فتحديد عدد، تحديد مكان، تحديد زمان، تحديد حال، تحديد وقت معين، هذا هو الذي يخرج العبادة من كونها مشروعة إلى كونها مبتدعة. الهيئة الجماعية، الذكر مطلوب لكن نذكره بصوت جماعي، هذه بدعة. فإذا قرنت المشروع بغير المشروع جعل غير المشروع المشروع بدعة. يقول ما الدليل على نجاسة الدم من الكتاب والسنة؟ الدم يعني وردت في نصوص في مسألة دم الحيض، ها قال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه في الثوب الذي يصيبه دم الحيض ثم صلي فيه، فهذا دليل على أنه نجس، وهذا الذي عليه الأكثر من العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، ويعني تأول هذا بتأويلات، لكن في دم لا شك في نجاسته كدم الحيض وغيره، أما باقي الدم فهو محل بحث والله أعلم. يقول ما حكم البيع بأجل؟ حكم البيع بأجل صحيح، الأصل فيه أنه صحيح، إلا إذا يعني فيه شبهة ربا. أما لو كان الإنسان باع سلعة بمئة وباعها إلى أجل بمئة وعشرين والسلعة قائمة وموجودة، لكن لو كانت السلع الأمر صوري يعني البيع بأجل مال بمال هذا لا يعني لا يجوز، أو نقود بنقود هذا لا يجوز، وهذا هو الربا. أما غير هذا فالأصل أنه جائز والله أعلم. يقول: ما الحكم في حاج بعد الرمية الأولى قام بقص بعض شعره من أجل التحلل، فهل عليه دم؟ مدى الرمية الأولى يعني الحصاه الأولى ولا العقبة الأولى يعني هي العقبة الكبرى، جبرة العقبة الكبرى رماها بسبع ثم حلق؟ فإن كان رمى جمرة واحدة فهذا يأتي معنا بيانه، لكن إن كان رمى الجمرة العقبة هذا هو المطلوب، أن يرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ويتحلل ولا شيء عليه، هذا هو المشروع. لكن إن كان قصد رمية واحدة فهذا لم يرمي أصلا، لكن في يوم النحر إذا قدم شيئا أو أخره الأصل أنه لا شيء عليه والله أعلم. ولهذا يعني الحلق في خلاف هل هو إطلاق من محظور أو هو فعل واجب، الصحيح أنه فعل واجب وهو نسك والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج.
بسم الله. هذا سائل يقول: رأيت شخصا بالأمس يطلب حاجته من ميت، فنصحته أن أطلبها من الله، قال: أنا أريد أن يكون وسيلة إلى الله، والدليل ابتغوا إليه الوسيلة، هل هذا الاستشهاد صحيح أو لا؟ أولا أقول إن من نقص عقله وعلمه تعلق بغير الله عز وجل، التعلق بغير الله دليل على نقص في العقل وعلى نقص في العلم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كون الإنسان يتعلق بغير الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال العلماء: هذه الآية تقطع شجرة الشرك من أصولها، هذه الآية لمن تأملها تقطع الشرك من أصوله، لأن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أولا أنهم ليسوا مالكين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: هذا الذي تريد منه إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شريكا للمالك وإما أن يكون معاونا له وإما أن يكون شفيعا عنده يعني يشفع عنده، وهذه الأمور الأربعة منتفية، فالله قال أنهم لا يملكون مثقال ذرة، إذن ليس لهم ملك وليسوا شركاء له سبحانه وليسوا معاونين له وليسوا شفعاء، إذن سؤالهم لا فائدة منه. فهذا من أعظم الأدلة على أن هؤلاء لا يملكون شيئا، وكيف تترك رب العالمين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، الذي
طلب منك أن تدعوه، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله هو الذي سبحانه طلب منا أن ندعوه ولن يردنا خائبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الطريق. تذهب إلى صاحب قبر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ولو كان من كان، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك رب العالمين، أليس هذا نقص في العقل؟ هذا الذي يترك ربه الذي خلقه والذي أوجده والذي يعلم سره والذي يعلم علانيته والذي يعلم حاجته يتركه ويذهب إلى مخلوق ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، أليس في هذا خلل في عقله الذي يسأل غير الله عز وجل؟ رب العالمين تسأله في كل وقت. الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده وهو يدعو. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. لو جيت الشخص عندك كوم أرض وكل يوم قلت له أعطيني كيس من هالتراب، بعد فترة يقول أنت ما في التراب غير الذي عندي هنا، وهو لا يأخذ منه شيئا. فكيف تترك الكريم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ يا أيها الناس الأحياء والأموات الأغنياء والفقراء الملوك ومن دونهم، يا أيها الناس جميع الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كلنا فقراء إلى الله عز وجل. وإذا وفقك الله عز وجل إلى الدعاء وإلى الصدق فيه فاعلم أن الإجابة قريب، كما قال عمر، قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء والسؤال. إذا وفق الإنسان وفقه الله عز وجل إلى أن يلهج لسانه دائما وأبدا فليعلم أن الفرج قريب عند الله عز وجل. وأما وابتغوا إليه الوسيلة، يعني خذ وسيلة من فلان، لا، بالعمل الصالح. ها، العمل الصالح يتقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى ويبتغي طاعته، هذا الذي يوصله إلى رضوان الله عز وجل وإلى محبته. وإذا حصل تقصير فليعلم الإنسان أنه من قبل نفسه، هو عنده تقصير يراجع نفسه، والله عز وجل غني عنا